إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، ثم اعلموا رحمكم الله أن من الضرورات التي عني الإسلام بحفظها رعاية الأعراض وصيانتها حفاظا على الأنساب، فأمر بحفظ العورات وغض الأبصار، وأهدر حرمة العين المتطلعة إلى داخل البيوت بدون استئذان، ونهى عن الخلوة بالأجنبية والدخول على النساء، وأقام حد الزنا بالجلد في حق البكر والرجم في حق السيد، فحفظت الأنساب بذلك. وأمر الإسلام بالحجاب رعاية للفضيلة وسدا لباب الفاحشة والرذيلة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فمعنى تستأنسوا تستأذنوا سمي الاستئذان استئناسا، أن يحصل به لأهل البيت الأنس، وبعدم الاستئذان تحصل الوحشة والريبة. وسبب نزول الآية الكريمة أن امرأة من الأنصار جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها، لا والد ولا ولد، فيأتي الأب فيدخل علي وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي، وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع؟ فنزلت: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الآية. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، يعني قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت. أخي المسلم، لقد هذب الإسلام الأخلاق والعادات وثبت أعتابها، واستطاع أن يحول المجتمع الجاهلي من حب الخبر والعهر والفجور إلى الاتصاف بالفضائل والطهر والنور. وكانوا يتطلعون إلى أسمى الأخلاق قبل تشريعها تفاعلا مع تعاليم هذا الدين القويم الذي وجدوا فيه كرامتهم ومكانتهم، فصاروا بذلك خير أمة أخرجت للناس، لأنه رباهم على الابتعاد عن مشابهة البهائم المتصفة بالشهوة المحضة. فأصبح الإنسان المسلم بعد العلم بالحلال والحرام وقافا مع تعاليم القرآن الكريم والسنة المطهرة، فارتقى بذلك عما كان عليه الإنسان الجاهلي حينما أراد الله للبشرية حياة أفضل وصفات أكمل، وقدر الله هداية البشرية على يد من وصفه الله تعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأصبحت المرأة تتحرج حتى من دخول أبيها عليها في بعض الأحوال، وإذا كان هذا في حكم دخول المحرم فكيف بدخول الأجنبي؟ وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أستأذن على أمي يا رسول الله؟ فقال: نعم. فقال الرجل: إني خادمها. فقال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. وهناك مسألة أيها العقلاء، هدمت هذه القيود على صيانة الأعراض، واستباح أناس لأنفسهم ما حرم الله على المسلمين في مناسبات الأعراس، ألا وهو دخول العريس على زوجته ليلة عرسه في وسط النساء المدعوات لحضور هذه المناسبة، وهن في أكمل زينة ينظر إليهن وينظرن إليه. وربما تعلل البعض بأنه ينبه على النساء بدخوله على زوجته ليحتجب النساء، فيرتى الزوج مع زوجته على منصة مشرفة على النساء متجها إلى محارم المؤمنين الذين جاءوا بنسائهم إلى مناسبة هذا العاصي لله ورسوله والخائن لإخوانه الذين ائتمنوه على أعراضهم متتبعا عوراتهم. وكان من الواجب عليه أن لا يستريح هذا الأمر الفظيع الذي هتك به حرمة الأعراض، وهذا التصرف قبيح من الجاهل بالحكم، وكيف إذا كان ممن يعرف الحكم ويتجاهله. والله تعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن مناسبات الأفراح قد قرأت عليها مخالفات حولتها إلى أتراح حتى نزع الله منها البركة. فمن تلك المخالفات أولا المبالغة في المراسيم المحتفة بها وهدر المال الذي يصل إلى مستوى الإسراف والتبذير كالخطوبة والملكة ومقضى السد والعرس والمكين، وكل مناسبة لها ضيافة تكلف مبالغ باهظة تنهك كواهل الزوجين وأسرهما. وكان واجبا على عقلاء المجتمع أن يحدوا من هذا التصرف الذي لا يستفيد منه أحد سوى خروج الأسرة الجديدة بديون تلازمها وتنقص عيشها لسنوات ليست بالقليلة. ثانيا، السهر المستمر طوال ليلة العرس إلى ما بعد طلوع الفجر والناس مشغولون بالزفة من القصر إلى منزل الزوجين، وربما طلعت الشمس والكثير من الزافين لم يصلوا الفجر بما في ذلك الزوجان، وهذه مصيبة عظمى. فترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير مرض أو نوم أو نسيان يعتبر كفرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. ثالثا، ما يصاحب هذه الزفة السيئة من استعمال إطلاق النار بالذخيرة الحية من غير احترام لمريض أو طفل أو نائم أو قائم، وقد يصاب بعض الناس بالأذى من تلك الأصوات، وربما دعا على صاحب المناسبة في تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، ولعل معك البركة بين الزوجين وسوء العشرة وكثرة الخلع المبكر إلا من هذه الأسباب المحرمة. رابعا، استخدام آلة الغناء المحرمة، إذ أنه لا يجوز منها إلا ما أذن به الشارع الحكيم وهو الدف فقط، وما عداه فمحرم استعماله في زفة العروس، فهو أمر قبيح وهو في حق العريس أقبح مناف لموقف الرجولة والحياء. سيسأل أمام الله تعالى: من استباح؟ نعم، لا يجوز لمن أوجب الله له على إخوانه إجابة دعوته أن يستقبلهم بآلات الطرب المحرمة ويتدنى إلى المستوى النسائي ويتدنى إلى مستوى النساء، فما عرفت الزفة إلا للمرأة وليست للرجل. فهل من وقفة حازمة من عقلاء المجتمع وتوعية الناس بما ينفعهم ويبعدهم عما يحرجهم ويؤثمهم ويعيدهم إلى شكر نعم الله عليهم في هذه المناسبة التي هي من آيات الله تعالى التي قال الله في حقها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فاتقوا الله أيها المسلمون، ما وقابلوا نعم الله عليكم بشكرها وطاعة الله فيها، ولا تقابلوها بكفرها وتعرضوا أنفسكم للوعيد في قوله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي الأمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، ثم اعلموا رحمكم الله أن من الضرورات التي عني الإسلام بحفظها رعاية الأعراض وصيانتها حفاظا على الأنساب، فأمر بحفظ العورات وغض الأبصار، وأهدر حرمة العين المتطلعة إلى داخل البيوت بدون استئذان، ونهى عن الخلوة بالأجنبية والدخول على النساء، وأقام حد الزنا بالجلد في حق البكر والرجم في حق السيد، فحفظت الأنساب بذلك. وأمر الإسلام بالحجاب رعاية للفضيلة وسدا لباب الفاحشة والرذيلة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فمعنى تستأنسوا تستأذنوا سمي الاستئذان استئناسا، أي يحصل به لأهل البيت الأنس، وبعدم الاستئذان تحصل الوحشة والريبة. وسبب نزول الآية الكريمة أن امرأة من الأنصار جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها، لا والد ولا ولد، فيأتي الأب فيدخل علي وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع؟ فنزلت: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الآية. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم، يعني قريب الزوج؟ قال: الحم الموت. أخي المسلم، لقد هذب الإسلام الأخلاق والعادات وثبت أعتابها، واستطاع أن يحول المجتمع الجاهلي من حب الخمر والعهر والفجور إلى الاتصاف بالفضائل والطهر والنور، وكانوا يتطلعون إلى أسمى الأخلاق قبل تشريعها تفاعلا مع تعاليم هذا الدين القويم الذي وجدوا فيه كرامتهم ومكانتهم، فصاروا بذلك خير أمة أخرجت للناس، لأنه رباهم على الابتعاد عن مشابهة البهائم المتصفة بالشهوة المحضة. فأصبح الإنسان المسلم بعد العلم بالحلال والحرام وقافا مع تعاليم القرآن الكريم والسنة المطهرة، فارتقى بذلك عما كان عليه الإنسان الجاهلي حينما أراد الله للبشرية حياة أفضل وصفات أكمل وقدر الله هداية البشرية على يد من وصفه الله تعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأصبحت المرأة تتحرج حتى من دخول أبيها عليها في بعض الأحوال، وإذا كان هذا في حكم دخول المحرم فكيف بدخول الأجنبي؟ وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أستأذن على أمي رسول الله؟ فقال: نعم. فقال الرجل: إني خادمها. فقال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. وهناك مسألة أيها العقلاء، هدمت هذه القيود على صيانة الأعراض، واستباح أناس لأنفسهم ما حرم الله على المسلمين في مناسبات الأعراس، ألا وهو دخول العريس على زوجته ليلة عرسه في وسط النساء المدعوات لحضور هذه المناسبة، وهن في أكمل زينة ينظر إليهن وينظرن إليه. وربما تعلل البعض بأنه ينبه على النساء بدخوله بأنه ينبه على النساء بدخوله على زوجته ليحتجب النساء، فيرقى الزوج مع زوجته على منصة مشرفة على النساء متجها إلى محارم المؤمنين الذين جاءوا بنسائهم إلى مناسبة هذا العاصي لله ورسوله والخائن لإخوانه الذين ائتمنوه على أعراضهم متتبعا عوراتهم. وكان من الواجب عليه ألا يستريح هذا الأمر الفظيع الذي هتك به حرمة الأعراض، وهذا التصرف قبيح من الجاهل بالحكم، فكيف إذا كان ممن يعرف الحكم ويتجاهله؟ والله تعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن مناسبات الأفراح قد طرأت عليها مخالفات حولتها إلى أتراح حتى نزع الله منها البركة. فمن تلك المخالفات: أولا، المبالغة في المراسيم المحتفة بها وهدر المال الذي يصل إلى مستوى الإسراف والتبذير كالخطوبة والملكة ومقضى السد والعرس والمكين، وكل مناسبة لها ضيافة تكلف مبالغ باهظة تنهك كواهر الزوجين وأسرهما. وكان واجبا على عقلاء المجتمع أن يحدوا من هذا التصرف الذي لا يستفيد منه أحد سوى خروج الأسرة الجديدة بديون تلازمها وتنقص عيشها لسنوات ليست بالقليلة. ثانيا، السهر المستمر طوال ليلة العرس إلى ما بعد طلوع الفجر والناس مشغولون بالزفة من القصر إلى منزل الزوجين، وربما طلعت الشمس والكثير من الزافين لم يصلوا الفجر بما في ذلك الزوجان، وهذه مصيبة عظمى. فترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير مرض أو نوم أو نسيان يعتبر كفرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. ثالثا، ما يصاحب هذه الزفة السيئة من استعمال إطلاق النار بالذخيرة الحية من غير احترام لمريض أو طفل أو نائم أو قائم، وقد يصاب بعض الناس بالأذى من تلك الأصوات، وربما دعا على صاحب المناسبة في تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، ولعل معك البركة بين الزوجين وسوء العشرة وكثرة الخلع المبكر إلا من هذه الأسباب المحرمة. رابعا، استخدام آلة الغناء المحرمة، إذ أنه لا يجوز منها إلا ما أذن به الشارع الحكيم، وهو الدف فقط، وما عداه فمحرم استعماله في زفة العروس، فهو أمر قبيح، وهو في حق العريس أقبح، منافذ لموقف الرجولة والحياء. سيسأل أمام الله تعالى من استباح؟ نعم، لا يجوز لمن أوجب الله له على إخوانه إجابة دعوته أن يستقبلهم بآلات الطرب المحرمة، ويتدنى إلى المستوى النسائي ويتدنى إلى مستوى النساء، فما عرفت الزفة إلا للمرأة وليست للرجل. فهل من وقفة حازمة من عقلاء المجتمع وتوعية الناس بما ينفعهم ويبعدهم عما يحرجهم ويؤتمهم ويعيدهم إلى شكر نعم الله عليهم في هذه المناسبة التي هي من آيات الله تعالى التي قال الله في حقها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فاتقوا الله أيها المسلمون وقابلوا نعم الله عليكم بشكرها وطاعة الله فيها، ولا تقابلوها بكفرها وتعرضوا أنفسكم للوعيد في قوله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.